بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
كنا قد تبعنا منهجا في شاهد لبعض الكتب نشاهد بعض الكتب من أهل السنة ونجعلها شاهدا ومؤكدا على أن المسألة هي مسألة مشتركة بيننا وبين غيرنا، وأن هذه المسألة هي مسألة إسلامية صرفة حقيقة ولا دخل في مسألة التصنيف أو الانتماء المذهبي في الحديث عن روايات الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لكن اليوم وجدنا أن هناك يعني حقيقة قناعة على ما أعتقد وعلى ما أتصور قناعة لدى أخواننا أهل السنة في مسألة الإمام المهدي عليه السلام، بشرط وقد شرطنا ذلك على أن لا تكون هناك مؤثرات خارجية، يعني مؤثرات خارجية من إعلام معاكس وإعلام مناهض لمسألة قضية الإمام المهدي عليه السلام، وأن يعتمدوا القراءة الموضوعية. فإذا اعتمدوا القراءة الموضوعية واعتمدوا على ما ورد في روايات البخاري ومسلم والنسائي وابن أبي داود و كذلك الترمذي وابن ماجه وغيرها من المدونات الحديثية، لا أعتقد أن كتابا حديثيا يتابع ما طرحه النبي صلى الله عليه وآله إلا وذكر قضية الإمام المهدي عليه السلام. إذن نحن لا نريد أن نذكر إخواننا أهل السنة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن نذكرهم بأن القراءة الموضوعية هي القراءة التي نشترطها في تحديد الموضوع وفي الخروج بنتائج مهمة حقيقة ونتائج موضوعية من موسى
إن شاء الله. سمح سيد، يعني رأينا من خلال أيضا تتبعنا في المصادر، وأنتم ذكرتم في الحلقة السابقة على كتاب الفتن لابن حماد، هناك رواية أيضا سمح سيد تخص تقريبا موضوعة بحثنا لهذه الأيام ولهذه الحلقات، أنه يذكر السفياني ربما بالتفصيل كما ذكرته مصادر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ففي رواية سماحة السيد عن كتاب الفتن لابن حماد يذكر واقعة يعني الترك والروم، يقول عن أرطأ قال: إذا اجتمع الترك والروم وخسف بقرية بدمشق وسقط طائفة من غربي مسجدها رفع بالشام ثلاث رايات: الأبقع وثم الأصهب والسفياني، ويحصر بدمشق رجل فيقتل ومن معه، ويخرج رجلان من بني أبي سفيان فيكون الظفر للثاني، فإذا أقبلت مادة الأبقع من مصر ظهر السفياني بجيشه عليهم فيقتل الترك والروم بقرقيسيا حتى تشبع سباع الأرض من لحومهم.
نعم.
إذن هذا تفصيل سماحة السيد. نعم. وهذا تفصيل يعني ملم ويتكلم عن الحركة بكاملها بموضوعية ويربطها بكثير من المفردات التي تحدثنا عنها. لو أردنا سماحة السيد أن نقف عند بعض هذه المواد، أنا سماحة السيد رصدت تقريبا يعني لنقول أن روايات أهل البيت وكما في هذا الحديث تتحدث تقريبا عن ثلاث طوائف، وقفنا عند طائفة ألا وهي يعني الطائفة التي تتحدث عن المعركة التي ذكرناها ألا وهي معركة قرقيسيا، الطائفة الثانية ربما تحدد زمان هذه المعركة ولكن ليس بالتفصيل. سمح السيد لو أردنا أن نقف عند بعض المفردات، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في بعض الروايات ذكروا أن المعركة ستكون بين بني سفيان يعني أبي سفيان والمرواني مثلا، هنا ذكرت مفردة المرواني لم تذكر بني العباس مثلا وبني أمية، يعني لو أردنا أن نقف عند المرواني وهذا المفرد بين بني العباس والمرواني، هل المرواني شخص؟ هل المرواني حركة؟ هل المرواني طائفة؟ هل المرواني فكر اتجاه معين يميل إلى بعض الأشخاص؟ كيف تقرؤون هذه الرواية سماحة السيد؟
نعم، في الواقع أن ما ورد عن الأئمة عليهم السلام شيء مهم حقيقة ودقيق لا بد أن نقف عنده.
نعم.
وهو أن الإمام الصادق عليه السلام أشار إلى قضية مهمة، أن الصراع الذي يكون بين السفياني وبين غيره في خلاصة الأمر وخلاصة ما يقوله الإمام عليه السلام أنه أن الله تعالى سيكفيكم شر السفياني وغيره بالصراع فيما بينهم. هذا النزاع وهذا الصراع الذي هو فيما بين السفياني وبين الأطراف الأخرى المتناحرة هذا سيكون من يعني من صالح أتباع أهل البيت عليهم السلام، بمعنى أن هناك تنافس سياسي ونزاع وتقاتل فيما بين هذه الأطراف. وشيعة أهل البيت عليهم السلام لم تدخل في المعادلة الآن. نعم هي في جبهة متضادة ومتقابلة مع كل هذه الأطراف، إلا أن الذي يبشر بالخير أن كل هذه الأطراف ستتنازع فيما بينها وستتقاتل حتى تضعف وتهتك وتنهك قواها، ثم بعد ذلك ستكون ملاحقة شيعة أهل البيت عليهم السلام على أساس هذا الضعف. ولذلك مسألة المرواني حينما تشير إليها الروايات بمعنى أنه طرف من الأطراف، لكن هذا الطرف هو طرف نزاع مع السفياني، طرف منافس. وتعلمون كما قلنا أن مسألة السفياني هي حقيقة حالة توسعية، يعني أطروحة السفياني هو التوسع على حساب والامتداد على حساب كل الأطراف، سواء كانت الأطراف يعني المتفقة معه في الفكر أو المختلفة معه. ولذلك حينما قلت أن هناك تأثير على كل، يعني سيكون هناك تأثير على هذه الدول كمصر ودول الخليج الأخرى، هو لم يرى يعني هناك حليف معين استراتيجي إلا أن يكون تحت سيطرته وتحت هيمنته. ولذلك سيكون المرواني وأمثال المرواني هم من تلك الضحايا أو من أولئك الضحايا الذين سيفرط بهم السفياني، يعني لم يكن هناك اتفاق فيما بينهم. ولذلك المرواني هو شخص حقيقة أو حركة أو قوة مضادة للسفياني يتغلب عليها السفياني وتنتهي وينتهي كل شيء، ثم بعد ذلك تتتابع حركات أخرى مثل الأبقع والأصهب وحركة المغربي من مصر أو المصري في بعض الروايات عبرت عن المصري، ثم بعد ذلك يدحر المصري ويدخل إلى مصر ويستولي على مصر ويبقى 4 أشهر ويعمل فيها الفجائع. إذن هذه الحركات كلها، هذه النزاعات كلها من صالح شيعة أهل البيت عليهم السلام ستكون بعد ذلك. ولذلك الإمام عليه السلام يصرح بأن الله سيكفيكم شرهم، مع هذا مع هذا الشر الضعيف، مع هذا الشر المتبقي سيكون شرا مرعبا حقيقة بالنسبة إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام. يعني السفياني لو لم تكن هذه المعارك وخصوصا معركة قرقيسيا التي قلنا أنها ستكون هي الـ يعني القاصرة للظهر التي ستنهي قوة السفياني الحقيقية، وإنما سيدخل بقوته المتبقية، وهذا فرق. حينما يكون مستعدا لاحتلال كل دول الإقليم، كل دول الإقليمية، بالتأكيد أنه سيدخل بقوة هائلة، في حين أنه سيتنازع مع غيره وستكون معركة قرقيسية المعركة الحاسمة في الواقع حتى يدخل العراق ويدخل على ضعف. مع هذا الضعف سنجد من ما ذكرته الروايات سواء روايات أهل السنة والشيعة أنه سيقتل مقتلة عظيمة في العراق وفي غيره.
نعم يا سماحة سيدة، يعني لو أردنا أن نقف يعني عند الروايات يا سماحة سيدة، كما ذكرت لك أن البعض يتحدث عن هذه المعركة، البعض لم يحدد وقتها، البعض حددها كما ذكرنا في الروايات بين بني العباس وبني أمية. هناك رواية سماحة السيد عن يعني الشيخ المفيد يذكرها، يقول عن جابر الجعفي قال يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك. العلامات سماحة السيد الآن هل أن حديث الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام موجه إلى جابر يعني شخصا، أو أن هذا يعني يكون فيه عموم لكل يعني الشيعة لكل الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم لا ينساقون وراء حركات معينة وراء اتجاهات فكرية ربما قد تزوق لهم اتجاها معين أو اتجاها آخر؟ ما هو ردك سماحة السيد؟
في الواقع أنه لزوم الأرض بمعنى التثبت، يعني التثبت. الإمام الصادق عليه السلام يوصي جابر، وجابر هو الانموذج. الخطاب حينما يوجه يعني الآيات القرآنية حينما توجه للنبي صلى الله عليه وآله المقصود منها الأمة، وحينما يوجه الإمام الصادق عليه السلام خطابه إلى بعض أصحابه بمعنى أنه هذا خطاب على أساس السياقات الزمنية ليتلقاها كل شيعة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك حينما يقول إلزم الأرض بمعنى التثبت، حالة التثبت هذه مهمة. لذلك نجد وخصوصا اليوم نعيش هذه الأيام بالذات نعيش حركات مشبوهة واقعا، حركات تدعي فيها من المدعيات فيها من واقعا فيها من محاولة فك عرى التشيع، فك عرى يعني لا أقول التشيع وإنما أتباع شيعة أهل البيت عليهم السلام محاولين بذلك أن يشغلوهم عن رسالتهم وعن مهمتهم القصوى وهي مهمة الانتظار. وهذا الانتظار مبرمج، انتظار مهذب، انتظار فيه من البعد البنائي والتكاملي الشيء الكبير، يعني على أساس الفرد وعلى أساس المجتمع، في حين نجد أن هناك دعوات في كل يوم وفي محافظات من محافظات العراق تخرج من هنا وهناك. وأنا أعتقد أن الحرب الموجه ضد العراق لم تثمر ثمارها بقدر ما هناك محاولات فكرية، يعني النيل من فكر العراقيين، من فكر يعني شيعة أهل البيت عليهم السلام، من أجل صدهم ومن أجل إضعافهم ومن أجل تشتتهم. ولذلك أقول إلزم الأرض بمعنى تثبت يا جابر، وأنتم أيها الشيعة يا من تدعون للإمام المهدي، يا من تتشوقون لرؤيته، يا من تنتظرونه، تثبتوا في أموركم، لا تستعجلوا، لا تركنوا إلى هذا وذاك، إنما هناك مصدر وهناك مرجع وهناك حجة الله سبحانه وتعالى جعلها من بعد الإمام وهو العلماء والمراجع بحمد الله تعالى، وهذا شيء حقيقة نحصد عليه. اليوم دعوة يعني بلغت اليوم آخر ما وصل لي أن هناك دعوات تحاول تدعو يعني حقيقة تدعو إلى ترك التقليد ونبذل الاتباع بالنسبة إلى العلماء والمراجع وإلى آخره، وكل إنسان هو له الحق وله الإمكانية في استنباط الأحكام، هناك قرآن وهناك حديث وهناك إلى آخره، وهذه الدعوة حقيقة تحاول أن يعني تفكك بين الأمة وبين مراجعها وبين علمائها، لأنهم وجدوا قوتنا. وأنا أعتقد أن السؤال أسئلة كثيرة وجهت لنا في حلقات وفي حلقات ماضية، وقد يتصور الأخوة أننا لا نجيب عليها، لكن نجيب عليها تباعا، يعني في أثناء في مضمون حديثنا سنجيب عليها. نقول أنهم حينما وجدوا قوتنا في مرجعيتنا ووجدوا قوتنا في علمائنا، لذلك هم وجهوا هذا التوجيه، وجهوا إلى أن هناك حقيقة تكلف في مسألة التقليد، تكلف في مسألة اتباع المراجع، ولذلك يحاولون أن يفككوا بيننا وبين مراجعنا. ولذلك أقول تثبتوا يعني إلزموا الأرض، يعني لا يعني أنه إلزموا الأرض بمعنى أنه أغلق الباب على نفسك واجلس وتنطوي على نفسك وتترك ما يجري، لا هذا أبدا، هذا ليس ذوق الأئمة عليهم السلام وليست أطروحة الأئمة عليهم السلام، إنما أطروحة الأئمة هو البناء والتكامل وإقحام يعني إقحام الأطروحات الإيجابية، إقحام الفكر المبرمج. ولذلك أقول بمعنى أن نتثبت وأن لا نستعجل وأن نكون هنا، يعني أن نكون دائما على بصيرة من أمرنا، وهذا هو ما يقصده الإمام الصادق في إلزم الأرض يا جابر. نعم.
ولكن سمح سيدي يعني أنتم في طيات حديثكم ذكرتم أن هناك من يدعو إلى يعني فك عرى المرجعية وعدم الرجوع، لكن الروايات صريحة سمح السيد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ألا وهو الإمام القائم عليه أفضل الصلاة والسلام يدعون إلى الرجوع إلى يعني إلى رواة حديثنا، فإنهم حجة الله عليكم ونحن حجة الله عليهم. سمح السيد يعني أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا أخذوا يعني أو يعني علموا أن ما سيحدث ربما في الأيام القابلة لزمانهم ستكون أن هناك اتجاهات فكرية خطيرة، ستكون أن هناك اتجاهات ربما مشبوهة في الكثير، ستشوه هذه الرؤية أو هذه الأطروحة، ستشوش في الكثير من مفرداتها من هنا وهناك. البعض قد يدعو ويرفع لافتات ويافطات كبيرة سماحة السيد، يدعو إلى الانضمام تحت لواء مثلا فلان وفلان وفلان وغيرهم، ولكنه يتناسى أن هناك يعني حدث كبير، أن هناك وصية من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تلزمنا إلى أن نرجع إلى رواة الحديث، فإنهم حجة الله علينا وهم حجة الله، والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حجة الله. هذا الاتجاه سماحة السيد المراد، لو أردنا أن نقرأ هذا الاتجاه في ظل هذه الحركة السفيانية، هل نقول أنها داعمة لحركة السفياني، أنها تفتت عرى مثلا السفياني، كيف تقرؤونها سماحة السيد؟
في الواقع أن حينما نقول أن هناك ممهدون لكل حركة من الحركات، وأقصد بالممهدين أن مسألة طبيعية، هي المسألة طبيعية أن الفكر لم يخلق من فراغ، يعني لا بد أن تكون هناك أرضية، يعني قضية الإمام المهدي عليه السلام لا بد أن تكون لها أرضيتها، مسألة اليماني لا بد أن تكون في اليمن أرضيته حتى يخرج على ضوء ذلك، في خراسان أيضا له أرضيته الخراساني حتى يخرج، إذن هناك ممهدات، وكذلك السفياني لا بد أن تكون هناك ممهدات، بمعنى أن تكون هناك أرض خصبة حتى يمكن امتصاص هذا الفكر والرواج لهذا الفكر. ولذلك نجد أن هناك حركات في الواقع نعم تحاول أن تثير شبهات وتحاول أن تثير أفكار معينة من أجل يعني تقليل قوة أتباع أهل البيت عليه السلام وإضعافهم، وهذا بالتأكيد سيكون طريقا تقريبا مواتيا لحركة السفياني على حتى لو على المدى البعيد. لذلك حينما نقول أن المسألة مسألة فكر وأن المسألة تعبئة، أئمة أهل البيت عليه السلام عبأوا شيعتهم منذ ذلك الوقت حتى اليوم، يعبئون شيعتهم من خلال هذه النصوص، هذه التعبئة مطلوبة حقيقة. ولذلك نجد أن الأعداء أيضا يصطفون في اصطفافات معينة ليحاولوا أن يعبئوا أنفسهم ويعبئوا حشودهم من أجل الأطروحات المضادة لأهل البيت عليه السلام، وهذا أيضا تمهيد لحركة السفياني بالتأكيد.
نعم يعني سمع سيد، لو رجعنا إلى الطائفة من الروايات التي ذكرتها سمع سيد، وعن جابر الجعفي كما في رواية يعني الإمام أبو جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أن أولها اختلاف ولد فلان.
نعم
يعني هذه المفردة سمع السيد ألا وهي ربما إشارة لعائلة، إشارة يعني ليس لقوى، ليس لبني فلان. مرة ذكر لنا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن هناك طائفة بين بني العباس وبين بني أمية، ثم ما يذكر لنا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لولد العباس والمرواني، الآن يقول اختلاف ولد فلان، يعني ربما هل هذا هو مدخل لفك عرى مثلا الكثير من يعني من التناحرات حتى أو إثارة التناحرات سماحة السيد في المنطقة، من هم المقصود بولد فلان حتى يظهر هذا السفيان على هذه التداعيات سماحة السيد؟ نعم بالنسبة إلى يعني الاتجاه الذي ذكره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من ولد فلان.
نعم نعم في الواقع أن الإمام عليه السلام حينما ركز وأكد على قضية ولد فلان، نرجع إلى رواية ولد بن العباس. حقيقة أن هذا المصطلح، وقلنا في حلقة سابقة لعل بعض الأخوة استعجل يعني في السؤال عن مسألة ولد بن العباس، وقلنا سيأتي الكلام، ولكن نريد أن نوضح الآن أيضا نوضح. ولد بن العباس هي الحركات الإسلامية المتطرفة، هذا في تفسيرنا الخاص، وإلا من غير يعني من المستبعد أن تكون هناك دورة جديدة أخرى للدولة العباسية أن تحكم، لأن الدولة العباسية جاءت بلافتة إعلامية إسلامية، جاءت بلافتة إصلاحية إسلامية جديدة في ذلك العهد، وقدمت نفسها على أنها البديل عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهذه حقيقة. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام اهتموا في مسألة أطروحة العباسيين أكثر من اهتمامهم في المسألة الأموية، الأمويين هم ناس سياسيين يعني ليس لهم إلا الوصول إلى الحكم فقط. أما بني العباس هم مع هذه السياسة ومع الوصول إلى المصالح، لكن أرادوا أن يجعلوا سلم الإسلام وسلم الفكر الإسلامي هو الذي يوصلهم إلى الحكم، وهذا هذه مسألة خطيرة. ولذلك اشتغلوا هؤلاء العباسيين، اشتغلوا على مفاصل مهمة في العقيدة وفي الفكر، وكانوا يعني يقفون في الضد من أطروحة أهل البيت عليهم السلام. لذلك نبه عنهم الأئمة عليهم السلام ونوهوا إلى خطورتهم. ولذلك حينما يقول ولد بني العباس بمعنى كل فكر متطرف إسلامي يحمل معه تطلعات إسلامية متطرفة، هو هذا الفكر الذي ينتمي إلى بني العباس انتماء فكريا عقائديا. ثم في روايات أخرى كما تفضلتم أن الرواية التي قالت أنه من ولد بني فلان، بني فلان هو على الظاهر أنهم هم ولد بني العباس، لكنهم مقتضى الحال مقتضى المقام مقتضى المجلس أن النص يلتزم التقية. ولذلك حينما يقول ولد بني فلان بمعنى أن هناك تقية إلى ذكر، لأنه الإمام الصادق عليه السلام يعيش مع في عصر العباسيين متشدد في متابعة كلمات الإمام عليه السلام وطروحات الإمام، لذلك الإمام يبدو أنه كان متحفظا في طرحه لهذا الأمر. لذلك حينما يقول ولد بني فلان بمعنى يفصل ولد العباس ولد العباسيين، وهذه ليست إشارة إلى أن العباسيين سيأتون بدورة أخرى جديدة، بل هو الفكر المتطرف الإسلامي الذي تعيشه المنطقة حقيقة. هم هؤلاء هم العباسيون، هم الفكر العباسي، هم امتداد للفكر العباسي المتطرف. الفكر العباسي متطرف جدا، ولعل هذا شيء غريب، أجد أن الأئمة عليهم السلام لم يهتموا إلى بني أمية بقدر ما اهتموا إلى بني العباس، لأن بني أمية ليس لديهم أطروحة. نعم في أيام معاوية بن أبي سفيان طرح أطروحات، وهذه الأطروحات هي يعني لا تتعدى إلى تغيير بعض الأحاديث وإذا إلى وضع بعض الأحاديث وانتهى الأمر. ومن جاء من بعده هو لم يملك الاهتمام الواسع حقيقة في تغيير بعض البرنامج التربوي أو العقائدي أو الفكري. لكن بني العباس جاءوا بأطروحة جديدة، بأطروحة يعني متطرفة جدا، بحيث أنهم كانوا هم الضد لحركة أهل البيت عليهم السلام، لامتداد أهل البيت، لفكر أهل البيت عليهم السلام. ولذلك أهل البيت أشاروا إلى كل أطروحة متطرفة بأنها هي تنتمي إلى بني العباس. ولذلك نجد أن الروايات حينما تقول من ولد بني العباس، مجموعة من بني العباس، شخص من بني العباس، يقصدون هذه الأطروحات المتطرفة التي نعيشها نحن. وإذا استطاع المشاهد الكريم أن يقرأ التاريخ العباسي ويقرأ التاريخ اليوم يعني ويقرأ سياسة اليوم لبعض الدول الإقليمية، يجد أن العباسيين هم الذين يحكمون بأطروحتهم وبفكرهم وبعقيدتهم.
نعم أنها تطرح يعني إذن يعني لنقل تطرح يعني رؤى سياسية، رؤى فكرية متطرفة، أن بني العباس يعني سمح السيد دخلوا على الكثير من المفاصل. أولا عندما أتوا إلى السلطة أتوا بهذا الثوب الفضفاض، ألا وهو يعني شعار ألا وهي ثارات آل محمد عليهم الصلاة والسلام. يا لثارات الحسين رفعوا شعار يا لثارات الحسين، رفعوا شعار بالنسبة إلى يا لثارات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ثم نجد سماحة السيد أن هناك تناقضا كبيرا بين مثلا المنصور العباسي السفاح إلى غيرهم، أنهم دخلوا بأدق التفاصيل، حتى أن بعض الروايات عن الإمام صاحب العصر والزمان قد يذكرها المنصور العباسي نفسه. نعم، نعم، مما يدعو إلى استغراب الكثير من الحضور، ويقول لو لم أسمعها من مثلا أبي
من
جعفر
عليه
أفضل الصلاة والسلام لما صدقتها. إذن سمح سيدي يبدو أن أطروحتهم كما تفضلت هي أطروحة واقعا دخلت في عمق العقيدة. نعم. يعني المهدوية، عمق عقيدة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم سمح سيدي، لو أردنا أن نرجع أيضا إلى يعني رواية أيضا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وما أراك تدرك، يعني هذا ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح.
نعم
مفردة الفتح سماحة السيد هنا في رواية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هل تعطينا أن الاختلاف الذي ستشهده المنطقة هو بداية فتح، يعني بداية بشارة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ كيف تقرأ هذه المفردة سماحة السيد؟
نعم، حينما يسأل أحدهم الإمام الصادق عليه السلام يقول نرجو المهدي وننتظر المهدي، يقول لا مهدي إلا بالسفياني. هناك ملازمة بين ظهور الإمام عليه السلام وبين سفياني. نعم، يعني العملية الجراحية يحتاجها المريض قطعا، ولكنه يحتاج معها تداعيات وآلام ومشاق ومصاعب إلى أن يصل إلى النتيجة المطلوبة والمرجوة. ظهور السفياني حقيقة هي من جملة المحن التي تمر بها الأمة من أجل الوصول إلى مسألة الظهور، إلى قضية الظهور، إلى أطروحة الظهور أو حركة الظهور. ولذلك ستكون متزامنة حينما يخرج السفياني أو يسمعون بالسفياني، بمعنى أن هناك ظهور بدأ، يعني حركة الظهور بدأت. الإمام المهدي عليه السلام يبدأ في ترتيب أموره، في ترتيب أصحابه واستدعائهم، وفي ترتيب بعض البرامج التي من شأنها أن تعجل في يعني هذه الحركة المباركة. ولكن هناك خطر يعني ينتظر الأمة، وهو خطر السفياني لا بد منه. هذه يعني لذلك نجد أن هناك معسكران، خير وشر، حق وباطل، ظلال وحق. لذلك نجد أن الإمام المهدي عليه السلام لا بد أن يظهر، ولا بد أن يظهر معه السفياني. فإذا سمعتم بالسفياني يعني انتظروا الفتح، إذا سمعتم بالسفياني يعني انتظروا ظهوره، إذا سمعتم بالسفياني لا تيأسوا. يعني فليكن عندكم حالة استشعار يعني بالنصر، بالفتح، وهذا هو الفتح. لأنه بين حركة السفياني وبين دخول الإمام المهدي عليه السلام واحتلاله، يعني قصدي وسيطرته على العراق من بعد ما يغزو السفياني ويسيطر على السفياني 9 أشهر. يعني هي المسألة حمل امرأة، فلينتظر الإنسان ويتحمل ويصبر بقدر ما صبر هذه السنين وهذه العقود المتطاولة من الظلم والتنكيل وكذا. هذه 9 أشهر هي النهاية الأخيرة والمرحلة الأخيرة لكل محنة.
نعم.
لذلك سيجد المنتظرون إن شاء الله تعالى الفتح باستماعهم لحركة السفياني. وكم يسألوني بعض الأخوة أنه هل أن هذه هي الأحداث، أحداث الشام هي السفياني أو كذا؟ أقول الله يبشركم بالخير إن شاء الله تعالى. إذا ظهر السفياني فهذه البشارة، إذا ظهر السفياني فهذا الفتح، وهذا ما ينطبق على رواية الإمام عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. يعني اسمح سيد، هو الوقوف يعني عندما وقفت على هذه الرواية وجدت أن يعني هناك أطروحتان، أطروحة للإمام عليه الصلاة والسلام، أطروحة الخلاف وأطروحة الفتح. يعني هذه الأطروحتان سماحة السيد يعني تعطينا الكثير ربما من الوقفات. أن أطروحة الفتح لابد من أن تسبقها أطروحة خلاف، هذا الخلاف ألا وهي بداية بشارة سماحة السيد. لكن أن أطروحة هذا الخلاف ستدخل الجميع في معترك يعني خطير، يعني ربما غربلة كاملة بالنسبة إلى الكثير من الأطراف. الكل ربما حتى في سؤالي بعض الأخوة هل ستحصل حرب عالمية يعني كبيرة عندما يظهر السفياني، ظاهر الروايات سماحة السيد حتى في رواية ابن حماد يعني الروم والترك، الإخوان الترك، الروم وإخوان الترك كلها تشير إلى أن هناك حرب عالمية ستحدث في المنطقة. ما هي قراءتك سماحة السيد المبدئية لهذه يعني النظرة بشكل عام؟
بالتأكيد قلنا أن كل الأطراف ستكتوي من حركة السفياني، سواء كانت موافقة له والمخالفة ضده. يعني الحركات الأخرى ستكون أيضا معرضة لحركة السفياني، بل أن هناك حقيقة يعني احتباس عقائدي، احتباس فكري يطال كل الموجودين في المنطقة وغيرها، وسيكون ويهيمن عليهم السفياني، بمعنى أنهم يعني سيستعمرهم. فالكل لا تقبل بهذا الاستعمار سواء كان المختلف معه أو المؤتلف. ولذلك نجد أن هناك معادلات سياسية ستتغير كثيرا، كثير من المعادلات السياسية ستتغير، وهذه المعادلات السياسية إن تغيرت لعلها ستكون يعني نتيجتها حربا عالميا عالمية. والحرب العالمية كما تعلمون هي يعني ليست مستبعدة كثيرا وليست مؤكدة كذلك، ممكن أن تكون غير يعني مستبعدة، بالتأكيد أنها ليست مستبعدة لأنه كل الأطراف ستتغير وستدخل في نفس هذه المعادلة.
نعم سمح سيدي، يعني
نعم
لنبدأ يعني من 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 سؤال الأخ حسين يعني من النجف الذي فيه التفصيل الكثير. يعني سمح سيدي من خلال السؤال، يعني هل نجد يعني ربما نجد أن أطروحة السفياني تشبه إلى حد كبير حتى في كل تفاصيلها أو بعض تفاصيلها حركة بني العباس؟ بني العباس دخلوا بحركة مموهة كما ذكرنا، أنهم دخلوا في رفع شعارات يا لثارات الإمام الحسين، الدعوة للرضا من آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وثم بعد ذلك دخلوا على تثبيت أو لنقل القضية المهدوية ألا وهي أهم يعني قضية بالنسبة إلى فكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقد فصلوا فيها كثيرا ولكن لفترة معينة، ربما للمتوكل العباسي حتى عصر المتوكل العباسي، ثم بعد ذلك سماحة السيد يعني ظهرت حقيقة بني العباس على يعني حالها وعلى حقيقتها. سماحة السيد السفياني عندما يتحرك كما في الروايات أنه يبدأ أيضا بأنه سيكون في مظهر المؤمن، سيكون في مظهر المتدين، حتى أن الكثير من الناس يقولون لماذا إذا تذكر الروايات أننا نجد ظاهر هذا الرجل هو ظاهر إيماني ظاهر إصلاحي ظاهر هذه، كيف تقرؤون سماحة السيد هذه الصورة؟
أنا بودي أن أنبه وأنوه عن شيء مهم لعل الأخ السائل وغير من المشاهدين هم لم يلتفتوا إلى هذه النقطة، وهي أن الخوف أو الهاجس الخوف الذي كان يحمله شيعة أهل البيت عليهم السلام وأئمتهم يعني في أطروحتهم، هم الأئمة لم يخافوا من شيء بقدر ما يخافوا على شيعتهم، أن التنظير عند بني أمية تلتزمها دوائر ثقافية معينة، التنظير في دولة العباسيين يلتزمه الخليفة نفسه، وهذه هي الخطورة، بمعنى أن الخلفاء العباسيون هم منظرون لأطروحتهم ويساعدهم بالتالي بعض أولئك الرواة والدوائر الثقافية التي أنشأوها من هنا وهناك، في حين أن الدولة الأموية هم لم يلتفتوا، يعني أناس أشبه بالأميين حتى بن العباس بالمناسبة، يعني عندنا المعتصم لا يقرأ ولا يكتب، عندنا الأمين هو أيضا لا يقرأ إلا الشيء القليل يعني أمي، المعتصم الأمين وغيرهم وغيرهم. الخطورة هنا تكمن حتى أبو العباس السبع، إنما الخطورة في المنصور الذي أسس وهارون الذي يعني بنى هذه القواعد والمأمون الذي غير كثير من الفكر ونظر وغيرهم من هؤلاء، لذلك نجد والمتوكل الذي نفذ الأطروحة، لذلك نجد أن خطورة هؤلاء العباسيين أنهم هم منظرون، يعني الخلفاء العباسيين منظرون كما أن سفياني منظر، في حين أن الأمويين ليس لهم شأن في التنظير، إنما هناك دوائر، والذين ادعوا المهدوية لعمر بن عبد العزيز ولأمثالهم حتى ل طلحة ابن محمد بن عبد الله، يعني طلحة ابن عبيد الله، نعم محمد بن طلحة أيضا دعوا له المهدوية، هذه أفكار يعني دوائر ثقافية تعيش تحت ظل الحكم الأموي، والأمويين هم غافلون عن ذلك، يعني الخلفاء الأمويين هم غافلون عن ذلك، هم ليسوا من شأنهم أن ينظروا، هم أقل من أن ينظروا، في حين أن خطورة العباسيين أن خلفاءهم هم منظرون، هم رواة حديث، أبو جعفر المنصور راوية حديث، أبو جعفر المنصور راوية حديث لفضائل العليين عليه السلام. فنرجع إلى كتاب المناقب للخوارزمي، نجد أن أكثر يعني الكثير من الروايات في الفضائل في فضائل الأمير المؤمنين عليه السلام كان يرويها أبو جعفر المنصور، وهو يعترف بنفسه أنه كان يعيش على فضائل الأمير المؤمنين عليه السلام، كان يتقوت على فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، يستجدي ويستعطي الناس من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هؤلاء منظرون ولهم فكر ولهم حالة يعني طروحة إلى آخره. لذلك هذا التنوين ولد بني فلان، هذا الفكر المتطرف الذي خلقه العباسيون اليوم نحن يعني أقول نعيشه، نعيش واقعه، نعيش تطرفه، نعيش ما ندفع من ثمن حقيقة اليوم الثمن الكبير هذا. ولذلك لعل بعض يعني الأخوة قال ما هو يعني سفيان، على السؤال الثاني حتى نربطه أيضا، قال ما هي خطورة السفياني؟ يعني الآن الآن نعم الآن كثير من هو يعني يتصدى لأطروحات أكثر خطورة من السفياني. نقول نعم
نعم
نعم، الخوف ليس على فكر أهل البيت عليه السلام، لا، فكر أهل البيت عليه السلام هكذا
الحمد لله.
هو ناصع ما شاء الله يوم بعد يوم يتجلى للجميع. لكن المشكلة أن هذا السفياني ليس له حدود قتل في القتل وفي الإسراف وفي التنكيل وفي هتك الأعراض. هذه مشكلة حقيقة ستعيشها الأمة اليوم. هؤلاء يعني حتى أشير إلى شيء، أن السفياني هو يعني بقايا لحركات متطرفة، السفياني هو إفراز من بعض الإفرازات لمثل هذه الحركات المتطرفة. الآن القاعدة وأمثال القاعدة هي حركة سفيانية، لكنه بما أنها حركة لا يشار إليها، لكن المشكلة في التصدي لشخص لهذه الحركة وقيادته لحركة يعني قمعية حقيقة لكل الأمة بدون استثناء كما تفعلها القاعدة. القاعدة لا تميز بين شيعي وسني، بل هم يستغلون الآن الظروف الموجودة في العراق وفي المنطقة لتنفيذ أطروحتهم، وهي أطروحة معروفة واضحة، هي ليست بعيدة عن الإسلام وليست إسلامية ولا لا ليس لها صلة بالإسلام. ولكن في الحقيقة أن السفياني يتصدى إلى حالة تنظير من أجل الإطاحة بمجموعة أو بكتلة أهل البيت عليه السلام التي تعيش الانتظار.
نعم.
وهذا هو الخطر الذي نوه عنه أهل البيت عليهم السلام.
نعم، يعني سمع سيدي يعني ربما أنه لم نجد أنه هناك يعني فارق أو ليس من باب الصدفة إلى أننا نجد أن السفياني ربما يعني اختزل كل أطروحة الظلم التي رافقت البشرية من أولها إلى آخرها، والتي ستجابه في الفتح الذي ذكره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا وهي أطروحة الخير وأطروحة يعني الإصلاح الكبرى التي سيقودها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. سيكون يعني ستكون لنا وقفات سماحة السيد كثيرة، ولكن لندخل في الاتصالات، الأخ علي من ميسان بالنسبة إلى صحة الأولى والثانية، الحق مع عثمان وشيعته، هو كما ذكر أن ربما العثمان هو عثمان بن عنبسة، أما شيعته أراد أن يستفسر عنه
يعني أتباعه. كل من يلتزم هذا الفكر بالتأكيد
نعم. بالنسبة للأخ مصطفى من ميسان، يعني أن حركة السفياني إذا كان في سوريا أو في الشام كيف يمكن تمييزها، يعني حركة السفياني كيف يمكن تمييزها عن بقية الحركات الأخرى؟
في الواقع أن أئمة أهل البيت عليهم السلام قدموا لنا أوصاف السفياني.
نعم.
أولا اسمه.
نعم.
ثانيا صفاته. بحيث أنه حينما يخرج الصفات واضحة، رجل وحش الوجه، إذا رأيته رأيت شرا، رأيت كذا، أزرق العينين، كأن يد عينه اليسرى اليمنى عوراء وليست بعوراء، يعني فيها شيء من الخلل، وإلى آخرها من المواصفات التي تشير إلى أنها هو هذا الشخص السفياني. وهو يلتزم حركة معينة، بمعنى أنه يلتزم حركة القمع وحركة الإصلاح في وقت واحد، يعني هو يرفع لافتة الإصلاح مع وينفذها بحركة قمعية معينة. لذلك نجد أن هناك تيارات أخرى ترافق حركة السفياني. يعني حينما نقول يعني بالمناسبة حينما نشير إلى أن كل الجهات هي تختلف مع السفياني، لا، حقيقة أن هناك جهة معينة في بلاد الشام تلتزم أطروحة السفياني، ولذلك تشير الروايات إلى أخواله، أخواله من نعم أخواله من كلب، هو يعني لم يأتي من فراغ، لابد أن تكون لديه قوة، لابد أن تكون لديه يعني على أقل تقدير أن هناك مكامن لهذه الأطروحة ولتقبل هذه الأطروحة في الداخل، في الداخل الشامي، في الداخل الشامي أقصد في 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 بيروت يعني في لبنان، نعم نعم في لبنان، حتى يعني لا أريد أن أوضح كثيرا ولكن أقول في لبنان. وأخواله من كلب، أخواله من كلب في يعني على كل حال لا نريد أن نذكر الأسماء دقيقا، ولكنه نحيلها إلى الأخوة المشاهدين أن يبحثوا في الروايات فيجدون أشياء غريبة وأسماء.
نعم ربما كلمة سيد أيضا فصلت الكثير من الروايات في أخوال يعني
في أخوال أخوال السفياني، ولكنه منهم يعني نعم. إن شاء الله نترك الأمر إلى أن نعم. يظهر إن شاء الله.
ثم أيضا ربما الذين سيدخلون في مناصرته ألا وهم قيس،
نعم.
ولذلك نعم. ولكن ستنقلب نعم. عليهم الأطروحة وسيبيدهم السفياني كما في حركته نعم. باتجاه نعم. يعني مصر. إذا سمح السيد يعني لو أردنا يعني إذا هذا ربما رسالة واضحة من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا أن الجميع لابد أن يكون في مواجهة السفياني لا أن يكون في صفه. يا هو تعليقكم سمح السيد؟
بالتأكيد في الواقع أن حركة السفياني حركة مرفوضة من كل الأطراف، يعني لا أستثني أحد، يعني حتى الحركات المخالفة لأهل البيت عليهم السلام أو الأطروحات المخالفة لأهل البيت عليهم السلام أيضا هي مختلفة مع السفياني. ولذلك سنجد أن هناك رفض عام، رفض شعبي عام، إلا كلب، إلا أخوال من بني كلب.
نعم.
ويعني سنقف يعني حينما نذكر ولا نذكره يعني حقيقة الاسم ولا نشير إلى هذه
المسميات،
إلى هذه المسميات سيجد المشاهد يعني العجائب من هؤلاء. هم لهم شأنهم السياسي ولهم صولتهم، ولكن سيتحالفون مع السفياني لأن أطروحة السفياني هي أطروحة قمعية، أطروحة قمعية، وكل من يريد القمع وكل من يشعر بالمنقصة وكل من يشعر بالعقدة فلا بد أن يعني يقتفي أثره وينضم إليه، في حين أن كثير من الأطراف، كثير من الجهات هي لم تتفق مع أطروحة أهل البيت عليهم السلام لكنها رافضة، رافضة لهذا الوضع. يعني السفياني لا يستثني أحدا من القتل، من التنكيل، من نعم هو يركز على أتباع أهل البيت عليهم السلام لأن أتباع أهل البيت عليهم السلام هي الذخيرة للإمام المهدي عليه السلام، في حين أن الأطراف الأخرى لا تريد التوسع على حساب وجودها وعلى حساب كيانها وعلى حساب كرامتها. لذلك سنجد إن شاء الله إذا وصلنا لدخول السفياني إلى العراق سنجد أن هؤلاء سيقفوا إن شاء الله تعالى بوجه السفياني ويرفضوا دخوله
إن شاء الله. يعني سمح السيد الذي سيكوى بنار السفياني هم الذين سيدخلون تحت لوائه سمح السيد، كما تشير الكثير من الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما الذين يبتعدون عن حركة السفياني وربما هناك اطمئنان، وسنقف ربما على هذا عند هذا الاطمئنان من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام للحركات التي يعني هي في لنقل رافضة لفكر السفياني، رافضة لأطروحة السفياني، لكنهم سيكونون بمأمن تام خصوصا في منطقة الصراع. نعم. يعني منطقة الشام نفسها في لبنان وفي الشام. ربما سنقف عند هذه يعني الروايات بالتفصيل. أبو إبراهيم بن النجف المقصود بقرقيسيا هل هي الحبانية؟
نعم، قلنا أن بعض المحققين هم الأساتذة المحترمين رضوان الله عليه كان يعتقد هذا، يعتقد أنها هي الحبانية، وأعتقد أن تشخيصه لعله يعني تشخيص محترم، ولكن من خلال القرائن لم نجد للحبانية أثر في قرقيسية. يعني قرقيسية لم تكن امتداد للحبانية. قلنا أن القرقيسية هي على ضفاف الفرات لكن للجانب السوري أقرب، يعني في الجانب السوري أقرب، بمعنى أن الروايات حينما تشير إلى أن انتهاء قرقيسية، معركة قرقيسية ستكون من صالح شيعة أهل البيت عليهم السلام، معنى ذلك أنه حينما يدخل إلى العراق سيكون ضعيفا بسبب آثار هذه المعركة.
هذه المعركة نعم.
وهذا ما يعني يشعرنا بأن قرقيسية لم تكن في الجانب العراقي، نعم. الجانب العراقي، إنما هي في البلاد الشامية، وهذه البلاد الشامية ستكون يعني بقعة صغيرة يعني.
يعني نعم. القديم
أرينا الأخوة المشاهدين الخرائط يعني على الخرائط شخصنا.
نعم. ولسمح سيد يعني أيضا هناك روايات تذكر أنها أطلال.
نعم.
يعني على بالقرب من دير الزور يعني.
في دير الزور أو نعم. قريبة إلى أبو كمال، وأنا لم يعني يعني أقف على هذه المناطق
يعني،
هي أطلال
بالتأكيد. أطلال
هي يعني منطقة منطقة انتهت
يعني الآن لم تعلم.
لا لا أبدا، هي ليست هناك. ليست هناك علامة جغرافية لها، و أو يعني ليست هناك وجود إداري لهذه، إنما هنا يقال أن هنا قرقيسية، لكنه على أنقاض قرقيسية بنيت لعله مدن أو قرى معينة، ولذلك حينما نشير إلى قرقيسية، قرقيسية التاريخية وليس قرقيسية الحاضرة، الحاضرة ليس لها وجود وليس لها أثر، ولذلك نشير إلى أن يعني تشخيصهم يعني تشخيص هذا المحقق رضوان الله عليه بأنها الحبانية، لا أدري كيف اعتمد على ذلك.
نعم، لكن سمعت أيضا من خلال الروايات الصادرة عن البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، ربما هناك رواية عن الإمام باقر عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يذكر لميسر، يعني ميسر واحد من أصحاب الإمام الصادق، نعم. الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أين أنتم من قرقيسية؟ يقول له يا مولاي أنها قريبة.
نعم.
ثم بعد ذلك يعني إذا كانت شاهدة،
نعم.
كانت واقع يعني الكثير يعرفها، الإمام
نعم.
يعرفها،
نعم.
الناس كلهم يعرفون قرقيسية، يعني كانت ظاهرة، ليس
مدينة موجودة. نعم.
نعم. نعم معلمة، مدينة معلمة. بالنسبة لي الأخ حميد من بغداد، هل هناك هذا ربما أجبنا أن هناك حرب عالمية قبل الظهور سماحة السيد؟
نعم.
ما هو تعليقك؟
قلنا أنه بالنسبة للحرب العالمية ليست يعني مشكلة أن تحدث، وليس من المستبعد أن تحدث، ممكن هو صراع عالمي. قلنا أن هذه المعادلات حينما تتغير معها كثير من القوى، ولذلك ممكن أن تكون هناك يعني تحالفات واصطفافات جديدة دولية، بالتأكيد هذه الاصطفافات الدولية ستنتج صراع، وهذا الصراع ليس بالضرورة أن يكون صراعا عسكريا، إنما هو صراع سياسي، نعم ثماره أو نساجه نساج عسكري، ولذلك ممكن أن تكون هناك حرب عالمية، وممكن أن تكون هناك اتفاقيات معينة، لأن كل الدول غير مهيئة لأن تتعرض يعني شعوبها أو دولها إلى حرب إبادة حقيقة، لأن السفياني سيأخذ الوكالة من هؤلاء وسيقوم بهذه الحرب، حرب الإبادة وحرب القمع الذي سيتوجه بها إلى منطقة يعني إلى دول الإقليم، ولعل يعني الدول الإقليمية، ولعل المقصود بالحرب العالمية يعني هي الدول الإقليمية
صراع المعسكرين،
صراع المعسكرين.
نعم.
نعم ستدخل
نعم بعض المصادر
نعم بالتأكيد أن هناك معسكر يعني إضافة للمعسكر الغربي، المعسكر الشرقي أيضا،
نعم.
سيدخل في هذا التحالف، وبالتأكيد هذه الموازنات موجودة حتى في زمن السفياني، وسيكون هناك شيء جديد لا نعلم مداه ولا يعلم مداه إلا الله تعالى.
أيضا من خلال أيضا ظهر الروايات أن بؤرة يعني هذا الصراع هو يعني إسرائيل،
نعم.
كما تشير الرواية سماحة السيد، يعني أن هذا الصراع بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي بين التوسع هو سيكون على تداعيات ربما الخوف على هذه البؤرة وهذه،
نعم.
يعني المنطقة الموبوءة صراحة التي زرعتها الكيانات الكثيرة في المنطقة، هذا هو تقريبا محور الصراع كما سنقف عنده في الكثير من روايات الإمام عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة هل أن السفياني يجتاحل العراق وإيران أم أن هناك مبالغة سماحة السيد؟
إن شاء الله ينتظر الأخ معنا
إن شاء الله،
حتى شاء الله
إن شاء الله. عدنان من غماس، هل ذكرت يعني ما هو موقف عفوا يعني الكثير من التحركات أو الحركات من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟
يعني الحركات المشبوهة طبعا هي حركات يعني مثبطة لعزائم المنتظرين في استقبال الإمام وهذه الحركات تحاول أن تضعف، وهيهات منها أن تضعف. يعني أنا أقول هي لم تؤثر بقدر ما هي تشتت، هي لم تؤثر بقدر ما هي تشوش، هي لم تؤثر بقدر ما هي تزعزع يعني بعض التكتلات. والحاج اليوم برص الكلمة ووحدة الكلمة حقيقة يحتاجها كثير من المنتظرين. أطروحة أهل البيت عليهم السلام تدعو إلى ذلك. ولذلك مثل هذه الاتجاهات ومثل هذه التداعيات الفكرية أو تداعيات من حيث الشبهات وغيرها هي لا تؤثر على فكر أهل البيت عليهم السلام بقدر ما تؤثر على وحدة الأمة. ونحن يعني بدورنا ندعو من الله تعالى أن يجعل الناس دائما متثبتين في أمرهم، دائما بعيدين عن هذه الإشكالات وهذه الشبهات، وهذا هو سبيل السبيل النجاة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. بالنسبة لأخ أحمد من البصرة، إذا خرج السفياني اليماني الخراساني هل يعرفون أنفسهم شخصياتهم حركاتهم اتجاهاتهم صباح السيد؟
يبدو أنه هكذا يعني. هم بالتأكيد أنهم يحتاجون إلى أنصار وإلى تعريف، وهذا التعريف يحتاج إلى بذل جهد وبذل يعني حركة معينة، لأنه للعلم أن اليماني لا يخرج على يعني على أثر أو على أساس حركة بسيطة، إنما هناك تداعيات معينة. قلت أن هناك تداعيات سياسية معينة، تداعيات فكرية معينة يستغلها اليماني يعني ليعيد الخارطة الفكرية لليمن، ليعيد الخارطة الفكرية للدول المجاورة لليمن أيضا، لأن هناك إن شاء الله إذا وصلنا إلى حركة اليماني ومسألة اليماني سنجد أن أطراف أخرى أطراف مجاورة ستدخل في هذه الحركة حركة اليماني، وهذا شيء يعني يحتاج فيه إلى تفصيل وإلى وقفة إن شاء الله تعالى.
نعم إن سمح سيدي، لكن أنا ربما أستقرأ من خلالي يعني سؤال الأخ، هل أن هناك ربما يعني حملات دعائية كبيرة قد توظف لتشخيص هذا أو ذاك؟ لكن سمح السيد من خلال ظاهر الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن هناك علامات كما يذكرها الإمام الباقر، لا تحرك ساكن حتى أذكر لك هذه العلامات والتي سنذكرها. هذا هو لب الموضوع، وربما هذا المراد من خلال سؤال الأخ وليس من هب ودب.
نعم.
الذي
نعم.
يدعو إلى فلان
والذي
نعم. كيف يعني نصبح من أنصار الإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هذا ربما يعني نجعله نعم. السؤال الأخير سمعنا.
نعم نعم. قلنا أنه التقوى، بناء النفس، التوجه إلى الله تعالى، الصدق في التوجه إلى الله تعالى، الصدق في علاقتنا مع الإمام عليه السلام، هذا أمر مهم وضروري بحيث أن الإمام عليه السلام ينتظرنا بقدر أكثر مما نحن ننتظر الإمام. حقيقة يعني هذا أمر يعني ننوه عنه. نحن نعم ننتظر الإمام، نحن متطلعون للإمام متشوقون لحركة الإمام وظهوره، لكن الإمام أيضا ينتظرنا. يعني هو يعني على نفس هذا الشوق ونفس هذه المحبة ونفس هذا التصبر، وينتظر متى نكتمل ونتكامل حتى نكون القاعدة المهيئة لخروجه وظهوره إن شاء الله تعالى. ولذلك قلنا إذا وصلنا إلى حالة التقوى وحالة البناء التكاملي هذا هو المطلوب في هذه المرحلة العسيرة المهمة
إن شاء الله. بالنسبة لي الأخ عبد الله من بغداد، هل الاصطفافات الطائفية في المنطقة هي بداية لحركة السفياني والظهور؟
كل ظلم هو ممهد لحركة السفياني. كل ظلم اللي هو ممهد، وكل حركة تحاول إضعاف حركة أهل البيت عليهم السلام أو مجموعة أهل البيت عليهم السلام هي بالتأكيد ستكون في اصطفافات السفياني، تشعر أو لم تشعر. لذلك نقول أن كل هذه الحركات أو كل هذه المنادات من أجل إضعاف وجود شيعة أهل البيت عليهم السلام ووجودهم وكيانهم إلى آخره هي بالتأكيد ستعطي دعما وزخما للسفياني على المدى البعيد على أقل تقدير.
نعم. بالنسبة للأخ حسين ربما أجبنا عن سؤاله. والأخ فرج، هناك الكثير سمح السيد من الهاجس، وربما البعض يعيش يعني هذه النظرة أن الإمام يعني يظهر في أو يوظف أسلحة كثيرة، ربما ستكون أسلحة فتاكة، ربما ستكون أسلحة ذات طابع يعني تدميري بشكل عام، حتى يعني يستخدمها الإمام كما ذكرت لك، وربما هذا المثال ذكرته لك في الكثير من الحلقات، أن حتى يعني المصادر، حتى هوليود دخلت على هذا الخط. تذكر الإمام عليه الصلاة والسلام تجعله في غرفة كنترول كبيرة ويطلق صواريخ من هنا وهناك ليدمر العالم، تظهر لنا صورة بشعة، صورة ربما الكثير منها ما هي الأسلحة التي يستخدمها الإمام عليه الصلاة والسلام.
في الواقع أن الإمام عليه السلام في أول الأمر لم يستخدم أي سلاح. يعني الإمام حركته حركة سلم، وقلنا أنها حركة إصلاح. الإمام الحسين عليه السلام حركته إصلاحية، لذلك الجيش الذي أعده الإمام الحسين عليه السلام لا يمكن أن يقارن بالجيش المقابل لجيش بني أمية، بمعنى أنه جاء بحركة إصلاحية. إذا أراد أن يفتح وإذا أراد أن يستعمر البلاد له حسابه العسكري الآخر. أما حركة الإمام عليه السلام، حركة الإمام المهدي حركة إصلاحية بالتأكيد، حركة سلم، ولكن هناك اضطرارات أحيانا يضطر لها الإمام إلى أن يدافع عن نفسه وعن أصحابه. يعني هناك جيوب من التمرد وجيوب من الإرهاب يعني تجعل الإمام مضطرا إلى أن يرد عليها ردا عنيفا، وهذا الرد العنيف حقيقة بما يناسب هؤلاء. يعني هم ماذا سيستعملون مع الإمام؟ أي سلاح؟ الإمام عليه السلام يضطر إلى الدفاع عن نفسه على أقل تقدير.
نعم.
ولذلك الإمام عليه السلام سيطهر بعض المناطق، سنصل إن شاء الله حينما يدخل العراق سيطهر بعض المناطق في العراق إن شاء الله تعالى التي فيها جيوب إرهاب حقيقي. يعني إلى ظهوره عليه السلام ممتدة هذه الجيوب الإرهابية، الظلم والعدوان والشر كله يتمثل بجماعات إرهابية بجيوب إرهابية تحاول أن تعبث في استقرار الناس وفي أمن الناس وفي عقائد الناس وفي فكر الناس وفي عمران البلاد. ولذلك هذا هو نوع من الإرهاب. الفساد الإداري نوع من الإرهاب، الفساد المالي نوع من الإرهاب. الإمام عليه السلام سيصلح كل هذه الأطروحات ويعطي الأطروحة الجديدة والبديلة التي تنقذ الأمة وتنقذ الناس إن شاء الله تعالى من شرور هذا الإرهاب المتعدد الأطراف.
نعم سمح سيد، وأيضا هناك الكثير من الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن الإمام عليه الصلاة والسلام سينصر بالرعب، لكن ما هو طبيعة هذا الرعب؟ طبيعة هذا الرعب ألا وهي الحركة الإصلاحية الكبرى سماحة السيد، كما ذكرت لك ربما يعني الحديث الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أن الإمام سيتجه يعني إلى العراق هذه الحركة هذه الأسلحة، وأن هناك 5000 عن يمينه يقودهم جبرائيل عليه الصلاة والسلام، وخمسة آلاف عن شماله يقودهم يعني ملك آخر والمؤمنون بين يديه. إذن لا أسلحة فتاكة ولا هذا، إنما هو الحركة الإصلاحية الكبرى الرعب الإلهي. يعني كيف تقرأ هذه الصورة سماحة السيد؟
في الواقع أن دائما حينما يتقاتلان أو يتنازعان معسكران، معسكر الخير ومعسكر الشر، دائما معسكر الشر مهزوم في نفسه، هو مرعوب من معسكر الخير. دائما أمير المؤمنين عليه السلام حينما ينازل العدو يقول ما نازلت أحدا إلا وأعانني على نفسي. حالة الرعب التي يستشعرها هذا الطرف المقابل هي الحالة التي ينتصر بها الإمام عليه السلام، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كذلك الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، بالرعب يعني بإطروحة الحق حقيقة، وكما تفضلتم بإطروحة الإصلاح سيرعب هؤلاء الآخرين. لأن هؤلاء يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا على حق، ويعلمون أنهم أهل باطل وأهل ضلال، ولذلك هم مرعوبون ويعلمون أنهم مهزومون، فلذلك يهزمون أنفسهم بأنفسهم. هذا معنى أن الإمام عليه السلام ينصر بالرعب، هذا أولا. ثانيا أن المسألة الإعجازية تدخل أيضا في الحسابات. يعني نحن لا نغفل، يعني نحن نناقش كثيرا من القضايا المادية، لكن الجانب الغيبي والجانب الإعجازي نتركه جانبا. نحن نناقش الآن الوضع المادي، ما يتعامل به الإمام، الظروف الطبيعية، الحالات الطبيعية، الانسيابية الطبيعية التي يتحرك من خلالها الإمام. لكن مسألة الإعجاز، مسألة الرعب، التي يجعل الله تعالى يقذف سبحانه وتعالى في قلوب أهل الضلال
كما في ظهر الآية الكريمة المباركة.
نعم. بالتأكيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله انتصر بالرعب على المشركين.
نعم.
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام انتصر بالرعب. الإمام الحسين عليه السلام انتصر بالرعب
من يعني الحركة الإصلاحية
يعني الكبرى. يعني بالمناسبة. نعم. كثير من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام حينما أقرأ قبل أيام أن ابن الحر الحر الرياحي رضوان الله عليه حينما ينضوي إلى معسكر الحق معسكر الإمام الحسين عليه السلام نجد أن ابن المعروف ببوكير يقتل 250 شخصا 250 شخص فارس، وهذا شيء عجيب حقيقة، وهذا هو الرعب الذي نقصده. هم مرعوبون، هم خائفون. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف حينما يقولون جاء الإمام أو تحرك معسكره، هناك انهزام نفسي، انهزام يعني، لذلك هم يستشعرون أنهم ليسوا على حق، هم أهل باطل. وهذا هو المقصود من الرعب، إضافة إلى المدد الغيبي، المدد الإعجازي الذي سيتحف الإمام عليه السلام وسيسدده ويمكنه.
نعم. سمح سيدي، يعني من ظهر الروايات أيضا يعني ربما أن الذين يستخدمون الأسلحة الفتاكة كما في ظهر الروايات عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أن السفياني يستخدم، يعني المعسكر الذي يدخل في صف السفياني هو الذي ربما يستخدم هذه الأسلحة كما في إشارة الإمام ثلاث قصبات أو ثلاث يعني رايات أو ثلاث قصبات لا يقرع بها أحدا إلا يعني مات. هذه الصورة بالنسبة للإمام. أما عندما ندخل إلى قضية تفصيل الإمام، أن الروايات روايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا تقول؟ أنه عندما يتجه يبعث بجيش إلى البلدان، لم يقل يبعث بالأسلحة ولم يطلق السلاح الفلاني أو يستخدم السلاح الفلاني. كيف تقف سمح سيد؟
نعم، قلنا بالتأكيد أن الإمام عليه السلام غير محتاج إلى الأسلحة.
نعم.
هذه الروايات كما تعلمون أن روايات السلاح وروايات التدمير وروايات الانتقام هذه موضوعة، وأنا حينما دققت فيها وجدت أن أكثرها هي يعني ضعيفة ولا ليس لها أسانيد مراسيل حقيقة، بل أن رواتها هم أكثرهم مجاهيل ليس لهم يعني شأن في الرواية، أسانيدها ضعيفة، بل أنها موضوعة في بعض الكتب يعني متأخرة، يعني موضوعة في بعض الكتب مثل الهداية الكبرى وأمثال الهداية الكبرى، هذه لعلها موضوعة فيما بعد، أو أن موضوع على لسان علي بن محمد الكوفي الذي اتهم بالتضعيف حقيقة، وأنا ليس يعني لي موقف في مروياته، موقف على كل حال لا أريد أن أناقشه. على كل حال إذن نجد أن هذه الروايات التي وضعت على أساس تسليط الضوء على حركة الإمام على أنه منتقم بالتأكيد أنها هي من المعسكر الآخر، من المعسكر السفياني، يعني من معسكر بني أمية، لذلك هم أرادوا أن يصححوا أو يجملوا صورة السفياني من خلال ما طرحوه في فكرة الانتقام المهدوي، لذلك يجعلون الإمام المهدي عليه السلام منتقما أكثر من أن يكون مصلحا، أكثر من أن يكون مسالما لكل الحركات الأخرى.
نعم سمع سيدي، يعني ربما لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت وننهي حلقتنا لهذا. لا عفوا سمح سيد، هناك يعني نعم. بعض الوقت أعطانا إياها الأخ المخرج.
نعم.
لو أردنا أن نقف عند صورة مشرقة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن الإمام هو كله إن شاء الله صورة مشرقة، وأن الآخر هو الصورة المأساوية والصورة يعني الضبابية الكبرى، لو أردنا أن نقف عند يعني الكثير الذين يعني يصادفونني في الشارع يقولون أعطونا بعض الصور عن الإمام، أننا نعيش في عصر الإمام أيضا، ما هي الصورة سماحة السيد اليوم التي يمكن أن ننقلها للمشاهد وللمتابع سماحة السيد؟
في الواقع أن يعني حركة الإمام حينما نقول ونعنونها بأنها حركة إصلاحية، هذه الحركة الإصلاحية شاملة وعامة، يعني حركة إصلاحية لكل الجوانب الحياة، بحيث أن الإمام عليه السلام يتحرك لا على المستوى العقائدي فقط ولا على المستوى الاقتصادي فقط، إنما على مستويات عدة، يعني حتى على المستوى العمراني. بل وجدت رواية للإمام الكاظم عليه السلام إنما يشير إلى يسأل مثلا كما شبيه بهذا السؤال أنه كيف يعيش الناس ويتنعمون ببركة الإمام المهدي وحركته وظهوره. يقول أن الإمام عليه السلام يشير الإمام الكاظم عليه السلام أن حتى حركة المرور يتابعها الإمام. لاحظوا نعم يعني كيف يسير الناس من جانب أيمن ومن جانب الأيسر، يسير الراكبون يسيرون من جانب والمشاة يسيرون من جانب، هناك تنظيم يعني ليس يعني البلديات تنتعش، وإن شاء الله تنتعش اليوم إن شاء الله، كل بلدياتنا تنتعش وكل دوائرنا تنتعش، لكن حركة الإمام حركة إصلاحية حقيقة، حركة حتى لحركة
أدق التفاصيل،
أدق التفاصيل يعني حركة المرور، حركة الطرقات يراقبها الإمام، يرسل لها المخططات. هناك عبث في كثير من حتى البلدان المتقدمة، أنا وجدت كثير من العبث الموجود، ولكنه هناك دعاية إعلامية أكثر من الضجيج إعلامي أكثر من اللازم، لكن في دولة الإمام سنجد أن هناك الخير الواسع، وأن هناك الإنسان تعاد ثقته، بل أن الحالة العلمية الحالة الفكرية يؤكد عليها الإمام عليه السلام. لذلك حينما يقول يمسح الإمام على رؤوس الناس يعني أتباعه كما تعلمون، ليس هؤلاء الذين لا يعتقدون بالإمام، هؤلاء على كل حال أتباع الإمام عليه السلام، سيمسح على رؤوسهم، سيعطيهم زخما علميا فكريا، سيشاركون في بناء هذه الدولة. يعني الناس هم صحيح يعيشون مع الإمام، يعيشون حالة الرخاء العلمي الفكري الأمن، تنتقل المرأة كما في تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو الإمام الصادق لا أذكر، أن المرأة تنتقل من مكان إلى مكان في منتصف الليل وليس لها أحد معها أحد، بل يعني في التعبير أنه تنتقل من الكوفة إلى كربلاء في الليل وليس معها أحد، حالة الأمان، بحيث أنه مثلا يرعى الذئب والشاة، هذا طبعا الرمزية، رمزية الأمان، رمزية الأمان في دولة الإمام في عصر الإمام، التطلعات التي يعني كل ما يتمناه الناس، كل ما يتمناه العالم بأكمله من الأمن والأمان المفقود اليوم، سواء كان الأمن الغذائي الإمام سلام الله عليه سيوفره بالتأكيد، الأمن الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، الأمن الفكري، كل ذلك سيوفره الإمام وسيقدمه للأمة بل للعالم بأجمع، وسيعيش العالم تحت ظلاله بخير وبركة وسلام واطمئنان وأمان، وهذا ما يصبو إليه كل إنسان عاقل، يعني بغض النظر عن الانتماء الديني، كل إنسان عاقل، كل إنسان متطلع لأن يعيش حياة جديدة يضمن فيها كل حقوقه، هي في حركة الإمام عليه السلام،
وليس هي الصورة التي ينقلها مثلا الكثيرون سماحة السيد من هنا وهناك، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو صاحب أطروحة توسعية، صاحب أطروحة ظالمة، صاحب أطروحة ربما فيها الكثير من الجور والظلم، هذه هي بعض ملامح أطروحة الإمام الإصلاحية الكبرى التي إن شاء الله سنقف عند الكثير من مفرداتها. شكرا لكم جزيلا سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة.
شكرا.
كذلك أحبتي المشاهدين، هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.